أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا.
قال الله عز وجل في سورة الفرقان: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، إلى آخر الآيات. أول الحديث في ما تعالجه هذه الآيات يبدأ من قوله سبحانه وتعالى: وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. شرحنا هذه الآيات، وخلاصة ما ذكرنا أن فئة من المشركين دفعهم الكبر لا شيء آخر إلى أن يقولوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أنزلت علينا الملائكة فنراها فتؤيدك كما تقول؟ يعني لماذا يكرمك الله بالوحي ولا نرى نحن هؤلاء الملائكة؟ أو شيء أفضل من هذا: لماذا لا نرى ربنا الذي ابتعثك إلينا؟ ما الذي يمنعنا من أن نراه؟ وقلنا إن هذا الذي قادهم إلى هذا التساؤل منطق كبر، لذلك رد الله عليهم بقوله: لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يعني هذه درجة مبالغ فيها في الكبر، مو لهالقد يعني يتكبروا. هذا معنى كلام الله عز وجل. وشرحنا وأوضحنا لماذا لا يكون هذا الكلام منطقيا، ولماذا يكون منبع هذا الكلام الكبر. لأنه أي عقل يعلم أن المخلوق لا يمكن أن يحيط بالخالق وأن يدركه. الإنسان لا يرى جزيئات بسيطة من كيانه، فكيف يتحدى الله أن يرى وهو لا يبصر أجزاء كيانه؟ لم ينتهي من مسح أجزاء كيانه البشري بعد. شرحنا هذا الكلام وأوضحناه وأطلنا الكلام فيه. ثم الغير قال لهم: سيأتي يوم يرون فيه الملائكة. ما قال يرون فيه ربهم، لأن الله قال في مكان آخر: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هؤلاء لا يقون إلى شرف رؤية الله عز وجل، لكن سيرون الملائكة. وعندما يرون الملائكة تكون الفرصة قد فاتتهم. ما في فائدة من إيمانهم، ساعة الأحد يؤمنوا، لكن إيمانهم ما له قيمة. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وصف مآل هؤلاء الناس المتكبرين. وهنا نقول القاعدة التي تكررناها وأعدنا الحديث عنها بكل مناسبة، ما هي؟ هي أن القرآن كلما تكلم عن الذين توعدهم الله بمقته وعقابه لا بد أن يتحدث إلى جانبهم عمن وعدهم الله بمغفرته ورضوانه. ما في الصورتين ما بينفكوا عن بعض أبدا. وذكرنا المعنى التربوي لذلك، لأن الإنسان إذا دائما وضع أمام صورة الوعيد يمكن أن يتغلب على قلبه الشعور بالخوف ومن ثم اليأس وليس رحمة الله. هذا غلط. كما أنه دائما الباري وضع أمام الإنسان صورة الكرم والوعد والرحمة، إذا لتغلب على قلبه الأمل والدلال على الله، وهذا أيضا غلط. فاقتضت التوجيه الربانية المثلى أن كل ما ذكر في القرآن وصف العقاب الشديد لله يوصف يذكر إلى جانبه الرحمة والعكس تماما. فعندما قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وشرحنا ذلك في الدرس الفائت، قال إلى جانب ذلك أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. وضع صورة الأخرى لتكون المسألة متكافية. أصحاب الجنة، ومن هم أصحاب الجنة؟ الذين لم يستكبروا على الله في دنياهم، ما طلبوا الشيء اللي لم يؤهلوا له بعد، أن يروا الملائكة، أن يروا ربهم، أن يكذا. أصحاب الجنة الذين آمنوا بالله عندما رأوه بعقولهم، وعندما رأوا مظاهر ربوبية الله مترامية في أنحاء الكون، هؤلاء هم أصحاب الجنة. وقد قلت أكثر من مرة، الجنة في اللغة العربية اسم للحديقة الغناء التي تقاربت أشجارها بحيث إذا دخل فيها الإنسان ستر من كثرة تكاثف الأشجار، هي اسمها جنة. البستان اللي أشجاره فرفدة متباعدة عن بعضها ما اسمها جنة؟ نعم، اسمها جنة واسمها غيبة، هي باللغة العربية. لكن كلمة جنة في القرآن مو بمعنى الغيبة، لا، هذا من قبيل تسمية الكل باسم الجزء. الجنة في القرآن اسم لعالم كبير 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 لا يعلم اتساعه إلا الله، فيه ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين كما قال الله، وفيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر كما قال رسول الله. طبعا ما دام فيه كمان بيكون نوع من انواع متع ذلك العالم، شو؟ الحدائق، هذه الحدائق. فسمى الله ذلك العالم باسم نوع من انواعه اللي هو الحدائق. واحد بيقول طيب ليش ما سماه باسم تاني، يعني سماه باسم الجنة يعني الحديقة، في انواع منها مما تراه العين ما بيتناسخ، بيتم هذا اليوم القيامة. قد ما تطورت الحضارات هالشي ما بيتطور، وفي متع للنفس للغريزة كمان هذا ما بيتطور. فالباري سبحانه وتعالى أسمى هذا العالم من المتع الذي هيأه الله لعباده الصالحين باسم المتع التي تستمر على الرغم من تقلب الحضارات، الخضرة والمياه الغامرة التي مناظر المياه، إن كان مناظر شلالات، مناظر حيضان، مناظر بحار، قد ما تقلبت الحضارات وتقدمت أو تأخرت، يعني الناس بتمل المنظر، طيب بتمل من منظر الخضرة والحدائق أبدا. هلا شوف للروح الغرب ولا البلاد الأوروبية والأمريكية بتلاقي المتع متطورة كتير كتير، إلا شغلة واحدة، بتفوت أي بيت متطور تلاقي حديقته هي هي نفسها مثل قبل مئات آلاف آلاف السنين، وتلاقي هالإنسان قد ما كان متنعم بنعم حضارية ما بيذل إلا يقعد عندها لبكرة أمام هالخضير، وهذا يقعد يشرب فنجان قهوة ويطلع على الخضرة، مظبوط ولا لا؟ وطلع أيضا إلى مناظر المياه السجاجة التي نعم يتمتع بها، هذا ما يتبدل. فربي سبحانه وتعالى سمى هذا العالم باسم متعة كل الناس اللي بدهم يقروا القرآن ما يملوا هالمتعة، اللي هو الخضرة والمياه الغامرة اللي هي كناية عن الأشياء الأخرى. البيوت بتتطور والاساس بيتطور والاطعمه بتتطور والطعام والاواني بتتطور، كل هذا بيتطور. بعدين الناحيه ايضا صله ما بين الرجل والمراه ما بيتطور. لذلك الباري يؤكد هذا، لهم ازواج مطهره. نعم يؤكد هذا الكلام ويكرره هذه، لانه مو بس مجرد متعه، هذه وظيفه بشريه اقام الله الانسان عليها الى ان تقوم الساعة. فاذا واحد اذا حب يعني يطول لسانه جهلا يقول ايه محمد عليه الصلاة والسلام على ضعيف، كان العربي اللي حواليه كان نعم حلمهم الاكبر انه يلاقوا عرق اخضر ببلادهم، قاحلة ما فيها لا عرق اخضر لا فيها مية، لذلك بده كان حب انه يحنن عليهم وعلى عواطفهم، لأن شغلة بالشغلة اللي دائما هم عم يحلموا فيها كان حديثه عن الجنة. هدول شو عم يتصوروا؟ أولا عم يتصوروا أن الجنة هي عبارة عن بس بستان، يعني هالناس المسلمين يوم القيامة فايتين به بس هاتين هيك متوازعين بين الأشجار، وهي هي القصة. هذا حمار، هذا إنسان فعلا حمار. لا، وهذا ليس شتما بل هو وصف، ليس شتما بل هو وصف. فيها كلام الله اللي سمى العالم جنة، شو قال عنها؟ فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. ما في شغل النفس تشتهيها إلا موجودة، وما في شغل العين تهواها إلا وهي موجودة. والرسول رجع أكد أن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وربي عز وجل رجع شو قال؟ قال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فواحد بيجي بيلتقط من القرآن بشمشم بشمشم، وين الكلمة اللي ممكن أنه يقعد يحوص ويوص فيها ويخدع الناس؟ بيظن حاله أنه يعني كتير أفلح بهالشغلة، لأن يعني القرآن من حول هذه الكلمة ومن قبلها ضبطك وربطك، ومن فوق لتحت ما بتقدر تحوص. أصغر طفل يقرأ كتاب الله نعم يسخر من موقفك هذا الذي تقوله. فالباري عز وجل وضع أمامنا هذه الصورة، فقال بعض المستكبرين ومآلهم، قال أصحاب الجنة الذين عاشوا في الدنيا عبيدا لله أخضعوا عقولهم وآمنوا بالله ولم يقولوا مثل هذا الكلام الأرعن، أصحاب الجنة خير مستقرا، خير من هؤلاء. طبعا خير هنا أفعل التفضيل على غير بابه، مستقرا استقرار أي في أمن وفي طمأنينة وما في اضطراب، بمعنى أنه نحن الآن قد ما انبسطنا الموت قاعد عم يستنانا، ما في استقرار. الأمراض عم تترصدنا، ما في استقرار. المصائب عم تدور حوالينا، ما في استقرار. فالباري عز وجل يقول أصحاب الجنة خير مستقرا، ما في موت، ما في مرض، ما في عاهة، ما في آلام، القلب مطمئن من كل جانب. وأحسن مقيلة، المقيل اسم للمكان الرطب الذي يطمئن فيه الإنسان ويسلم نفسه فيه إلى قيلولة. لما يكون الإنسان تعب وقد بذل جهدا تحت الشمس اللافحة وأراد أن يستريح، يأوي إلى مكان ذي ظل ظليل. في هذا المكان اللي بيكون فيه هدوء وفي راحة وطمأنينة بعيد عن التعب، شو اسمه باللغة العربية؟ مقيل. فالباري يشبه هذه الجنة كلها، هذا العالم كله، بما مقيل، يعني الإنسان يرى فيه راحته وعذوبة نفسه وأمنه وطمأنينته جسدا وروحا ولا يجد أي شكوى. نعم. وضعنا الباري أمام الصورتين حتى الإنسان يصير بين الأمل والخوف، بين الرغبة والرهبة. ثم قال ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. رجع لأصل الموضوع، ما بدون الملائكة هنين؟
فالبايع أن يصور له الأرض وهو يشوف الملائكة يوم تشقق السماء بالغمام. هذه صورة من صور يوم القيامة تتشقق السماء. السماء اسم لكل ما علاك، وأينما كان الإنسان في أي وقت من الأوقات سيجد فوقه سماء، سيجد فوقه سماء. قد تتبدل الأرض غير الأرض والسماوات، لكن السماوات بالتم موجودة. ويوم القيامة تتشقق، تتفجر هذه السماوات، هذه الأجرام بالغمام، تتشقق لينبثق من داخلها ما يشبه الغمام. الباري سماه بآية أخرى في ظلل، هل ينتظرون إلا أن يأتي ملائكة في ظلل من الغمام، في ظلل من الغمام، هي نفس المعنى. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، ظهرت الملائكة اللي كنتوا عم تدوروا عليهم وتسألوا عنهم، نزل الملائكة تنزيلا، لا ملك واحد، ملكين وثلاثة وعشرة كثيرون، ولهم مهام في ذلك الموقف، مهام كثيرة. نعم، لكن ساعتها ما عاد في أمل، ما عاد في فائدة. واحد يقول نعم هلا عرف تاري مزبوط، نعم، مش في واحد راح يقول لا تاري مو مزبوط. في واحد هذاك اليوم راح يكون يعني لسه عنده ريب ولا شك، بس شو قيمة الشك؟ الباري شو قال عن هؤلاء الناس؟ أحدهم يقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. خلاص أنا عم بحلف إنه أنا بس ترجعني لدار الدنيا راح أعبدك كذا كذا، بل كلا إنها كلمة هو قائلها. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، شو بيقولوا؟ ربنا أبصرنا وسمعنا، أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إلا موقنون. لكن في هذا الكلام قبول ساعتها؟ لا. ذلك أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. نحن ما في فرصة لو تركنا لكم إياها، ما في مجال إلا فتحنا أمامكم. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. السنة بعد ما الواحد يملك الرشد كافية، فما بالك بعشر سنين بل عشرات السنين. وجاءكم النذير الثاني غير العقل، جاءكم الرسل والأنبياء. خلاص هذا الكلام لا يسمع ولا يلقى إليه أيوبا. الملك يومئذ، الملك يومئذ الحق للرحمة. يا ترى الملك هل ليش مو للرحمن؟ ليش قال الملك يومئذ الحق اللي ما في شك فيه للرحمن؟ كأنه هون في يعني مفهوم مخالف، انه هلا الملك ما عم يتوزعوا ناس كثير، بس يومها راح يكون الملك كله لله. ونحن نعلم ان الملك اليوم وغدا وقبل غد وبعد دائما لله، لكن ليش قال الملك يومئذ الحق؟ نظرا الى ان في الناس اليوم لا يؤمن بالله، ومن ثم يتصور ان هذه الممتلكات خيرات الارض وذخرها كله ملك مين؟ ملك للي عايشين فوقها، ملك لهؤلاء الناس من طغاة من بغاة غيره وغيره، كل واحد حاطط ايده على شيء يقول هذا ملكي، لانه غير مؤمن بالله عز وجل. فالصورة في دار الدنيا امام اولئك انه المالكين كتار وما له علاقة الله فيهم نور. فلكن هذول نفسهم غدا عندما يحشرون شو يشوفوا؟ يشوفوا تلك الملك ولا الله. فالباري عز وجل تصويرا لواقعهم في دار الدنيا ومآلهم في الآخرة جار تصورهم، فقال الملك يومئذ الحق للرحمن. كل واحد يقول هلأ شو تبين الملك اليوم لمين شايفه؟ في حين أن إذا مثل السؤال يعلم أن الملك سابقا أيضا لله سبحانه وتعالى. الباري سبحانه وتعالى في مكان آخر ماذا يقول؟ يقول نعم، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. لا ظلم اليوم كان واحد عم بيفهم من الكلام انه كان في دار الدنيا ظلم. لا مو هيك، لكن بما انه ربي عز وجل كان مرجئ القضاء الاكبر بهذاك اليوم وعاطنا لكل واحد يعبث يلهو يظلم يعمل اللي بده اياه، لكن يوم القسطاس آت لا ريب فيه. فلما كان ذلك اليوم هو يوم القضاء الأكبر، لا تظلم نفس مثقال ذرة إطلاقا. نعم، والباري عز وجل سمع مثقال ذرة من خير القرض أتينا بها وكفى بنا حاسبين. لو كان في شيء مثقال ذرة من خير أو شر ربي عز وجل لا يأتي بها. فالباري بما أن المحكمة يومها منعقدة والموازين يومها مقامة، شو قال؟ لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وأيضا منه شو قال؟ قال لمن الملك اليوم، ينادي ملك، لمن الملك اليوم؟ كل الناس يصمتون ويجيب الكون كله لله الواحد القهار. طيب هون ما في يعني معنى من معاني المفهوم المخالف، بل الملك دائما لله، لكن انكشف في ذلك الوقت ما لم يكن منكشفا اليوم. هذا المعنى، الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. هون يوما منكرة، والتنكير للتهويل، بيجي التنكير للتقليل وبيجي التنكير للتهويل. كان يوم ولا في مثل يوم، وكان يوما على الكافرين عسيرا. هنا عندما تحدث عن هذا الكلام وضعنا أمام صورة، نحن أمام صورة الكبر الذي ينطق على لسان المستكبرين. ليش ما عم نشوف الله؟ ليش ما عم نشوف الملائكة؟ يقول ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يوم يعض الظالم، في القرآن يا أخوانا كلمة الظالم لا تأتي في الغالب بالمية تسعين أو أكثر إلا كناية عن الكافر، فحيثما جاءت كلمة الظالم فهي تعني الكافر، لأن أظلم الناس الكافر لنفسه أولا وللحقيقة ثانيا. يقول الباري ويوم، أي سترون يوما، سيأتي يوم، أو اذكروا يوما، تخيلوا يوما آت لا ريب فيه. شو في من أحداث هذا اليوم؟ من أبرز أحداثه أنه يعض الظالم فيه على يديه، كناية عن ماذا؟ عن الندم. يعض الظالم على يديه، بيجي ليقطع أصابعه بأسنانه ندما، يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. ما هو سبب هذا الكلام؟ إلا أنه نحن الحديث كله عن الكبر والعناد. في واحد اسمه الوليد بن المغيرة، له صاحب اسمه عقبة ابن أبي معيط. عقبة ابن أبي معيط عمل دعوة وليمة يوم من الأيام في بيته، ودعا إليها كل العرب، ودعا إليها بالجملة محمدا عليه الصلاة والسلام. هذا قبل ما يهاجر النبي من مكة إلى المدينة في أول الدعوة. كان صاحبه لعقبة الوليد بن المغيرة مسافر وموجود، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما وضع الطعام، ودعا الوليد دعا عقبة الناس إلى الأكل، رفض رسول الله أن يطعم من طعامه إلا إذا أعلن دخوله في دين الله. ف يعني من المعروف انه كانت يعني سبة وعار شنيعين جدا جدا للرجل العربي ان يوضع في بيته طعام وان يكون في بيته رجلا ثم لا يطعم من طعامه. فأحرج وتشهد بشهادة الاسلام واعلن اسلامه واكل رسول الله. ومعروف انه ان كان عقبة ولا وليد بن المغيرة كلهم ما كانوا محجوبين عن الاسلام الا بكبريائهم، يعرفون أن رسول الله حق، مثل ما قال الباري عنهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فبعد أيام رجع صاحبه الوليد بن المغيرة من السفر، قالوا له
البلد كلها عم تحكي انه عقبة ابن ابي معيط اسلم، فذهب اليه قال له لقد بلغني انك صبعت، صحيح؟ قال له لا، ولكن الرجل دخل بيتي وابى ان يطعم من طعامي، فاحببت ان اطيب خاطره بكلمة. فقال له الوليد، قال وجهي من وجهك حرام ان لم تلق محمدا وترد عليه دينه وتبصق في وجهه. نعم، ما في بيني وبينك اي صلة واي صداقة اذا ما عملت هيك. وبحكم الصداقة هي لبيناتهم، فعلا ترصد لرسول الله حتى رآه وفعل ما طلب منه الوليد. لهون الحديث معروف وصحيح، ويروي الضحاك فيما ذكره الإمام السيوطي والواحدي في أسباب النزول، أنه عندما بصق في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتد بصاقه إلى وجه عقبة، وشطر وجهه شطرا، يعني كأنما قطعة نار أصابت وجهه. هذا الجزء الحقيقة من الحديث بين مصحح ومضاعف، لكن الجزء الأول صحيح. نعم، فالباري عز وجل أنزل هذه الآية، ويوم يعض الظالم على يديه، كناية عن مين؟ عقبة بن أبي معيط، يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. سنشرح هذه المقاطع إن شاء الله في الدرس القادم إن أحيانا الله، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك، ولا تجعلنا ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في محكم كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وهمومنا وأحزاننا، وأن تجعلنا في حصنك الحصين من شر أنفسنا ومن شر خلقك، وأن تسترنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة، ولا تفضحنا يا رب العالمين، وأن تبدل ضعفنا قوة يا ذا الجلال والإكرام، حتى نستعين بذلك لاتباع سبيل مرضاتك والانتهاء عن نهيك يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الحاضرين ووالديهم ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولسائر المسلمين أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.